أمفلج ثغرك أم جوهر ورحيق رضابك أم
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أستهلها بالعناوين. إيران تكشف عن إجرائها مناورات لضرب عمق الأراضي المحتلة في حال استهداف منشآتها الحساسة. مقاومون فلسطينيون يطلقون النار بكثافة تجاه قوة الاحتلال لدى اقتحامها أحد أحياء مدينة رام الله. مقتل 4 أشخاص في مركز تسوق بولاية إنديانا الأمريكية، ومقتل 4 آخرين بحادث اصطدام طائرتين في لاس فيغاس. تفاصيل النشرة. كشف رئيس المجلس الاستراتيجي للسياسة الخارجية في إيران عن إجراء مناورات موسعة لضرب العمق الإسرائيلي في حال استهداف المنشآت الحساسة في البلاد، وقال كمال خرازي إن الكيان الصهيوني في مرحلة ضعف وإن دعم بايدن له لن يعيده للصدارة، محذرا من رد إيران المباشر على أي استهداف انطلاقا من دول الجوار. وبشأن المفاوضات النووية، أشار خرازي إلى صعوبة التحاور مع واشنطن في ظل جدار سميك من عدم الثقة، مشددا على رفض طهران للتفاوض حول برنامجها الصاروخي أو سياساتها الإقليمية. ثمن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان جهود العراق ودوره البناء في بلورة الحوارات الإقليمية والنهوض بها من أجل تعزيز الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة. جاء ذلك في اتصال هاتفي لأمير عبداللهيان ونظيره العراقي فؤاد حسين، هنأ الجانبان عيد الغدير وبحث بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال العلاقة الثنائية والقضايا الإقليمية، بما في ذلك المحادثات بين طهران والرياض. كما أشار فؤاد حسين إلى حضور العراق قمة جدة الأخيرة، مستعرضا تقييمه لهذا الاجتماع الإقليمي. أحيى اليمنيون مناسبة عيد الغدير بفعاليات مركزية شملت 19 ساحة بمحافظة صنعاء، إضافة إلى الفعاليات المقامة بالتزامن في المحافظات الأخرى، تأكيدا على الارتباط الوثيق بالولاء للإمام علي عليه السلام، وتجديدا للعهد وتمسكا بوصية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ورفضا لموالاة أعداء الأمة وإعلان البراءة منهم. المزيد في التقرير التالي.
أحيى اليمنيون ذكرى يوم الولاية عيد الغدير بفعاليات مركزية شملت 19 ساحة بمحافظة صنعاء، إضافة إلى الفعاليات المقامة بالتزامن في المحافظات الأخرى، تأكيدا على الارتباط الوثيق بالولاء لأمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، وتجديدا للعهد وتمسكا بوصية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ورفضا لموالاة أعداء الأمة وإعلان البراءة منهم.
عيد الغدير فهو يعني لنا اكتمال الدين، ويعني لنا إتمام النعمة علينا، وفي ذلك يقول الله اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا.
خرجت الحشود اليمنية، خرجت المرأة اليمنية اليوم في ذكرى الولاية عيد الغدير، عيد ولاية أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، لإعلان البراءة من أعداء الله وتولي أولياء الله.
المشاركون أكدوا أن هذه المناسبة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة مخططات وأجندات تستهدف الأمة الإسلامية، الأمر الذي يستوجب التمسك بأسسها الثابتة ومقوماتها الرشيدة لدحر هذه المؤامرات والحفاظ على توحد الصف وتعزيز مواقف الصمود والمقاومة لمواجهة كل أعداء الأمة وعلى رأسهم أمريكا وإسرائيل.
أننا أمة نتولى الله ورسوله ونتولى الإمام علي، فيما قد رأينا بالأمس القريب كيف الأنظمة العبرية الصهيونية سارعت لرفع يد الرئيس الأمريكي الصهيوني.
الشعارات والهتافات هنا توحي بروحانية المناسبة وتعكس مدى ارتباط وتمسك اليمنيين بنهج الإمام علي عليه السلام، وسط تأكيدات الجميع على رفض الوصاية الخارجية لأعداء الأمة وأن ولاية الإمام علي عليه السلام حصن من تولي اليهود والنصارى، مؤكدين أن مبدأ الولاية قضية يرتبط بها النصر والغلبة على الأعداء على مر العصور.
عيد الغدير ويوم الولاية ليس مناسبة عابرة في وجدان اليمنيين، بل يعتبرونها محطة للصمود والثبات في مواجهة أعداء الأمة من خلال توليهم للإمام علي عليه السلام امتثالا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أجرت قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا تدريبات عسكرية مع ميليشيا قسد في محيط قاعدة عسكرية بمنطقة حقول نفط الجبصة في مدينة الشداد بمحافظة الحسكة، وتأتي هذه التدريبات بعد ساعات من وصول 100 شاحنة محملة بالأسلحة والمواد اللوجستية إلى القاعدة المذكورة. من جهة أخرى أفاد مصدر أمني بوصول تعزيزات للجيش السوري إلى محيط مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي، ضمت عددا من الآليات الثقيلة والدبابات والجنود، مشيرا إلى أن القوات التي وصلت لم تنفذ أي انتشار داخل مدينة منبج وإنما على أطرافها. أطلق مقاومون فلسطينيون النار بكثافة تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها لحي الطيرة في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وفي طوباس اشتبك مقاومون مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة ومحاصرتها أحد المنازل الفلسطينية وشنها حملة اعتقالات، كما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق من جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع في منطقة اللتواني بمسافرية طاج جنوب الخليل. وفي غزة أطلقت زوارق بحرية الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز والإنارة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر جنوب القطاع. إلى الملف السوداني، حيث أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين المطالبين بحكم مدني قرب القصر الرئاسي بوسط الخرطوم. وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية هتافات مناوئة للحكم العسكري، وأغلقوا الشوارع الرئيسية والفرعية وسط العاصمة الخرطوم. وفي المقابل رفعت القوات السودانية درجة التأهب القصوى وانتشرت في الشوارع وأغلقت عدة جسور لقطع الطريق على المتظاهرين من مدن أخرى، كما أغلقت الطرق المؤدية للقيادة العامة للجيش والقصر الرئاسي والمطار. ويأتي هذا التحرك استكمالا للتظاهرات التي دعا إليها معارض الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش العام الماضي. حول التظاهرات الشعبية المتواصلة في السودان رفضا للحكم العسكري، نتوقف عند التقرير التالي.
إن تكلفة إسقاط هذا النظام العسكري أقل بكثير من ثمن بقائه. بهذه الجملة التي تؤكد إصرار المتظاهرين على استمرار تظاهراتهم حتى إسقاط الانقلاب العسكري، انطلقت التظاهرات عبر مليونية 17 من يوليو في مدن الخرطوم الثلاثة وبقية ولايات السودان، وسط هتافات وشعارات تطالب بذهاب العسكر إلى سكناته وفرض مدنية الدولة دون الالتفات لأي مبادرات أو حوار أو وصاية من الخارج، داعين الشارع السوداني لمواصلة التصعيد السلمي.
نطالب بتحقيق العدالة لكل الناس اللي قتلوا، كل الشهداء بنطالب بحقهم، بنطالب باسترجاع حقهم. حنواصل في مطالبنا دي لأنه عندنا قضية وعندنا حقوق لازم ترجع. ما لم ترجع الحقوق دي حنظل في الشارع إلى أن ترجع الحقوق دي، حاجة أولى.
أنا بشارك أولادي وبناتي الثوار والثائرات على هذه الأرض الطيبة، ونحن بالنادي بأنه نكون عايشين في حرية وسلام وعدالة، لا للعنصرية لا للجهوية.
ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان، والتي ما زالت في أتون حرب قبلية مستعرة، راح ضحيتها أكثر من 60 قتيلة ومئات الجرحى، كانت حاضرة في هذه المليونية، حيث أكد المتظاهرون أن هذه الأحداث تقف وراءها جهات ذات أجندة سياسية تحاول زعزعة الأمن والاستقرار لإلهاء الشعب عن مواصلة تظاهراته.
الانقلابيين بممارساتهم المستمرة، نحن بنتابع أحداث كثيرة في أطراف السودان، القتل على أساس الهوية في النيل الأزرق، هذه الممارسات الانقلاب بأنه بيجر البلد لحافة الهاوية.
وبخلاف العنف المفرط واستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والذي أدى لسقوط عدد من الضحايا، إلا أن الحكومة الانقلابية نشرت العديد من قواتها الأمنية داخل الشوارع الرئيسة والأحياء في العاصمة الخرطوم، وقامت بضرب واعتقال العديد من المتظاهرين.
رغم القمع المفرط ورغم استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي ورغم شد الأطراف بولاية النيل الأزرق ودارفور وغيرها، إلا أن المتظاهرين مصرون على استمرار هذه التظاهرات حتى إسقاط هذا النظام وبلاءاتهم الثلاث.
قال مسؤول عسكري أوكراني إن روسيا تستعد للمرحلة التالية من هجومها في أوكرانيا، فيما من المقرر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم تشديد العقوبات على روسيا، ويتوقع أن ينظر الوزراء في أمور عدة من بينها اقتراح للمفوضية الأوروبية يقضي بحظر مشتريات الذهب من روسيا. تفاصيل أكثر بشأن هذه المستجدات في التقرير التالي.
إلى مرحلة جديدة تستعد روسيا للانتقال في هجومها على أوكرانيا، يقول مسؤول عسكري أوكراني وكذلك وزارة الدفاع البريطانية التي أكدت أن موسكو تعزز مواقعها الدفاعية في المناطق التي تحتلها في جنوب أوكرانيا، وذلك بعد إعلان روسيا أن قواتها ستكثف عملياتها العسكرية في جميع مناطق العمليات. وأمر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو الوحدات العسكرية بتكثيف العمليات لمنع الضربات الأوكرانية على شرق أوكرانيا والمناطق الأخرى التي تسيطر عليها روسيا، حيث قال إن كييف قد تضرب البنية التحتية المدنية أو السكان. تصريحاته هذه بدت بمثابة رد مباشر على ما وصفته كييف بسلسلة من الضربات الناجحة التي نفذت على 30 من المراكز اللوجستية ومراكز الذخيرة الروسية باستخدام العديد من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة التي قدمها الغرب مؤخرا. وعلى جانب آخر، يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين تشديد العقوبات على روسيا، ويتوقع أن ينظر الوزراء في أمور عدة من بينها اقتراح للمفوضية الأوروبية يقضي بحظر مشتريات الذهب من روسيا، ويهدف اقتراح آخر إلى وضع شخصيات روسية إضافية على اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي. وفي قراءة جديدة لتداعيات وكلفة الحرب التي انعكست على العالم أجمع، يقول رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير إن حرب أوكرانيا أظهرت أن هيمنة الغرب السياسية والاقتصادية تشهد نهايتها في ظل صعود الصين لتكون قوة عظمى بالشراكة مع روسيا في أوضح نقاط التغيير في المشهد العالمي منذ قرون. ويضيف بلير أن العالم سيصبح ثنائي القطب على الأقل أو متعدد الأقطاب، وأن التغيير الجيوسياسي الأكبر في هذا القرن سيأتي من الصين وليس من روسيا.
قالت الشرطة الأمريكية إن 4 أشخاص بينهم مسلح قتلوا في مركز تسوق بولاية إنديانا بعد أن فتح رجل النار في قاعة للطعام قبل أن يطلق عليه مدني النار. من جهة أخرى، أعلنت السلطات الأمريكية عن مقتل 4 أشخاص بحادث اصطدام طائرتين في مطار شمال لاس فيغاس. إلى العناوين مجددا. إيران تكشف عن إجرائها مناورات لضرب عمق الأراضي المحتلة في حال استهداف منشآتها الحساسة. مقاومون فلسطينيون يطلقون النار بكثافة تجاه قوات الاحتلال لدى اقتحامها أحد أحياء مدينة رام الله. مقتل 4 أشخاص في مركز تسوق بولاية إنديانا الأمريكية، ومقتل 4 آخرين بحادث اصطدام طائرتين في لاس فيغاس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، اللهم أمين يا رب العالمين. كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الغدير الأغر. أحبتي، تستمعون إلى فضاءات أدبية عند 10:21، وبعد ذلك نقدم إليكم نساء من إيران عند 10:44. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 11:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم برنامجا خاصا بمناسبة عيد الغدير الأغر عند 11:12، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة موجزة عند 12:00 تماما، ومن بعد ذلك لنا إدامة لهذا البرنامج الخاص بمناسبة عيد الغدير الأغر عند 12:10. يرفع أذان الظهر عند 11:11، وبعد ذلك نقدم إليكم شرح الآيات عند 11:26. مدائح الأنوار تستمعون إليها عند 11:45، وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة موجزة عند 12:00 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12:09، وبعد ذلك تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 3:00 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. لكم مني أطيب المنى والتحية، أتمنى لكم يوما جميلا، في أمان الله وحفظه.
يا محمد، والآن بلغ رسالة ربك للعالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس.
وهكذا فالمتخلفون عن الركب وصلوا، والمتقدمون عادوا ليسمعوا ذلك النداء الإلهي، ليكون عنوانا لمرحلة جديدة من تاريخ الإسلام، وشارة جميلة لبني البشر.
من كنت مولاه فهذا علي مولاه.
الغدير،
إذعان حق لخصال الخير في هذا العالم. الغدير،
البصيرة والطاعة والولاء. الغدير،
عنوان رحب للوصول إلى الله عز وجل. الغدير
امتزاج الرسالة بالولاية.
نبارك لكم هذا العنوان العظيم في سماء الإنسانية،
وهو يتجلى ليكرم الإنسان بالإنسان.
عيد الغدير مساحة رحبة للتجلي.
دامت هانئة مطمئنة،
دامت هانئة مطمئنة.
من يصلى من يصلى علي والله، لو ما صلى لو ما صلى علي والله. الليلة يروينا الغدير طبعا الجف البشير، الليلة يروينا الغدير طبعا الجف البشير. من يصلى لو ما صلى علي والله، علي والله. من يصلى لو ما صلى.
السماء عيد رفع
علي والله،
هذا بالناس بجمعها. السماء عيد رفع
علي والله،
هذا بالناس بجمعها.
علي والله
كان مولاه النذير طيب بايع للأمير. كان مولاه النذير طيب بايع للأمير. أنعم الله أنعم الله بعلي والله، بيرضى الله بيرضى الله علي والله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها لحضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بكم تحت ظلال فضاء آخر من أفضيتنا الأدبية. راجينا أن تمضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع،
والتي سنواصل فيها مناقشة أدب الرحلات كنوع من الأنواع الأدبية التي يمكن أن تنضوي تحت عنوان الأدب الإسلامي. ندعوكم لمتابعتنا أعزائنا الأفاضل.
مستمعين الكرام، لا شك في أن أدب الرحلة نال اهتماما كبيرا من القراء في العصور الإسلامية المختلفة لاشتماله على عنصر الإثارة المتأتية من طرافة الوصف وطبيعة الأحداث والمشاهد والسرد للمفارقة الإنسانية والعواطف المحركة للبشر والنابعة أيضا من أنواع الشخصيات التي تظهرها، بحيث تبدو للقارئ متوافقة في كثير من نزعاتها ومختلفة في جوانب أخرى، ليحتفظ كل منها بميزاتها الفردية.
والطريف أن الكثير من الرحالة المسلمين جابوا أقاليم العالم الإسلامي، وهي على اتساعها فيها الكثير من المشترك بينها، بحكم أنها تدين بالإسلام وتنظر للعربية على أنها لغة الوحي البليغة. لذا فإن المشترك من القيم التي تجمع هذه الأقاليم بتقاربها أو تنائيها كبير، وهو مستمد من الإسلام، كما تحوي الكثير من العادات والتقاليد التي تعود في أصولها إلى الإسلام، وهذا ما نرصده في نصوص الرحلات للرحال العرب والمسلمين، وأبرزهم كتاب تحفة النظار لابن بطوطة.
وقد فضل الرحالة المسلمون الذين جابوا أقطار الإسلام بين الذات الإسلامية القاطنة في البلدان المختلفة ووصفوها من منطلق ثقافي مشترك، مثلما فاضلوا بين البلدان والأمصار والمدن ووصفوها، أي أنه وصف من الداخل، أي من داخل العقلية المسلمة.
أعزائي الأفاضل، جاء تركيز الرحالة المسلمين على أقاليم الإسلام الممتدة من المغرب والأندلس غربا إلى الهند والصين شرقا، نظرا لسهولة الاتصال البري بينها، فهي متجاورة جغرافيا ووجود الكثير من التسهيلات لإيواء المسافرين مع شيوع قيم الضيافة والكرم وحماية ابن السبيل. وهذا ما جعل الرحالة ابن بطوطة على سبيل المثال يقضي السنوات الطوال يجوب بلدان الإسلام دون أن يشعر بغربة أو تهديد.
يجدر بالذكر هنا أن الرحالة نوعان، رحالة أديب ورحالة ليس بأديب. فهناك مئات أو عشرات من الرحالة الذين جابوا الدول وتعايشوا مع الشعوب دون أن يسجلوا ما رأوه، فظلت رحلاتهم حبيسة في صدورهم، وفي أحسن الأحوال رأوا مشاهداتهم بوصفها طرائف وغرائب سماعيا إلى من لقوهم في بلدانهم حين عادوا، وهؤلاء وئدت تجربتهم بوفاتهم وبوفاة من سمعوا منهم. لذا تعد كتب مدونات الرحلات وثيقة مهمة في وصف المجتمعات المختلفة في عصر الرحالة من جهة، ومعبرة عن ثقافة وتصورات الزائرين لها من جهة أخرى.
وبذلك فنحن لا نقرأ أدب الرحلة من منظور واحد، وهو منظور وصف البلدان الموصوفة فقط، وإنما نستشف أيضا طبيعة المجتمع الذي كتبت إليه كتب الرحلات، ورؤى هذا المجتمع التي جعلت الرحالة يسوغ رحلته بأسلوب وبنية ما كي تجد قبولا لدى القراء. فالأنا هي ذات الرحالة، المؤلف، السارد، والآخر على وجهين: الأول المجتمعات التي زارها الرحالة وعني بوصفها والحديث عنها، والثاني مجتمع الرحالة نفسه الذي قد لا يبدو ظاهرا في ثنايا السرد نظرا لانشغال السارد بوصف المجتمعات الأخرى، ولكنه يستشف من خلال ما يبثه السارد من رؤى خاصة نابعة ومتوافقة أو متعارضة مع بلده الأصلي وقرائه المتلقين.
مستمعين الكرام، عن تردد كتب الرحلات بين القيمتين الأدبية والعلمية نتوقف بإزاء الحوار التالي.
أطيب التحايا والمنى لدكتورتنا الجليلة دكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن الفارسي والعربي والحضارة الإسلامية من لبنان. دكتورة، كيف ترون تردد كتب الرحلات بين القيمتين الأدبية والعلمية من المنظورين الجغرافي والاجتماعي، وما هي القيمة الغالبة على مؤلفات الرحالة المسلمين؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كل العرب يسمون كتب الرحلات أدب الرحلات، لأنه لا تخلو بعض كتب الرحلات من أسلوب أدبي فضلا عن قيمتها الجغرافية الإنسانية والاجتماعية. لولا الرحلات، الآن أجيال جديدة لا تعرف قيمة الرحلات في هذا العصر الذي يمكنهم أن يروا فيه آخر الدنيا على التلفاز أو على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيره. الأسلوب الأدبي يكون هو المقصود، جاء عفو الخاطر، كان بعض الذين كتبوا الرحلات أدباء أو لديهم أسلوب أدبي، لكن لم تكن هذه هي غايتهم. مثلا إذا أخذنا ابن جبير الذي يتميز أسلوبه بأسلوب أدبي، هو أعطانا من الناحية الاجتماعية أعطانا صورا حية وصادقة عن المدن والمجتمعات الإسلامية، أعطانا فكرة عن عادات السكان، عن تقاليدهم، عن نظمهم الاجتماعية. هذا مثلا، هذا عرفنا تاريخ وعرفنا جغرافيا.
وقسم منهم كان علماء كتبوا من الناحية العلمية في أدب الرحلات.
نعم، يعني هذه مسائل مهمة جدا. ممكن أن نتحدث مثلا والله عن رحلات ابن بطوطة مش هيك ابن بطوطة يعني بالقرن الثامن الهجري، بدأ ابن جبير بالقرن السادس، ابن بطوطة بالقرن الثامن الهجري أيضا عنده أسلوب أدبي وابتعد أكثر بكثير عن العالم الإسلامي. أهمية ما قدمه مثلا ابن بطوطة أبرز لنا الجانب المشرق من الحضارة الإسلامية حين اتجه نحو الأندلس وتحدث بحثة النظار في غرائب الأبصار وعجائب الأسفار.
طيب دكتورة، ما هي القيمة الغالبة على مؤلفات الرحالة المسلمين؟
القيمة الغالبة هي القيمة الحضارية، هو نحن عرفنا من خلال كتبهم قيمة الحضارة، الحضارات، الحضارة الإسلامية وغيرها، لأن حين يتحدثون عن العمارة ويتحدثون عن الحياة الاجتماعية ويتحدثون عن المعابد وكل هذه الأمور، يعني معنى ذلك أنه لهذه الكتب قيمة حضارية. والحين نقول حضارية يعني تتضمن الثقافة والجغرافيا والتاريخ وعلم الاجتماع، كلها ممكن أن تستنتج من خلال هذه الكتب. لما ذهب المسلمون إلى وأخذوا معهم فيما بعد إلى أمريكا، يعني لولا الرحالة المغامر كولومبوس ما جاء بعد الرحالة المسلمين الذين ذهبوا من الأندلس باتجاه الغرب باتجاه أمريكا، ما سمي أمريكا فيما بعد، ولما عاد الأوروبيون وذهبوا بعد الإسبان.
نعم. ناهيك دكتورة عن التلاقح الحضاري الذي يحدث بين الحضارات المختلفة من خلال هذا الأدب.
نعم، الرحالة لا يوصل إلينا، نحن نعرف من خلاله حضارات الشعوب الأخرى.
نعم.
حضارات الشعوب، يعني من وصل إلى الهند ومن وصل إلى الصين، هؤلاء الذين أخبرونا الرحالة الأوروبيين الذين وصلوا إلى الصين مثلا، كي عرفنا منهم الأمور الحضارية عن الصين في تلك المراحل. نحن كيف عرفنا كيف احتل المغول الصين، كيف عرفنا متى بني سور الصين لو لم يذهب إليه رحالة ويشاهد ويتحدث عن سور الصين العظيم مثلا.
شكرا جزيلا لك دكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن الفارسي والعربي والحضارة الإسلامية من لبنان، وفقك الباري ورعا.
قوم معنا أيها الإخوة والأخوات لنتواصل مع حضراتكم حول أدب الرحلات وجوانبه المختلفة من خلال فقرات برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
أيها الكرام، تتميز نصوص الرحلات بأنها تتناول أحوال الشعوب والأقاليم، حيث تتسع الرؤية البصرية والزمانية والمكانية لتشمل مساحة كبرى يتناولها الرحالة الأديب في نصوصه. وهذا لا ينفي أن هذا الأدب في نهاية الأمر هو صورة لفكر المؤلف الرحالة وذاته وثقافته، حيث نرى الشعوب الأخرى من خلال عينيه وفكره، ولكن تظل هناك جملة من الأمور التي تقدم الجديد والمفيد عن حياة الشعوب وثقافتها ومعالم حضارتها.
في جميع الأحوال أيها الإخوة والأخوات، يظل أدب الرحلات معبرا عن التنوع الثقافي بين البشر، والذي يشمل العادات والتقاليد في الطعام والشراب والتفكير والمعتقدات والنظم الاجتماعية التي تساعد على فهم مسار الحضارة الإنسانية، إذ إن التنوع الثقافي يساهم بلا جدال في التغيير والتطور الإنساني في مجمله، وهي أيضا عون للجغرافي عبر المعاينة المرئية التي يقوم بها الرحالة وما يصفه بدقة من أحوال البلدان وتضاريسها ومعالمها، وأيضا هي عون للمؤرخ في معرفة الجديد عن تاريخ البلدان والأقاليم والتثبت مما ورد إليه من معلومات تاريخية، وهي عون للباحث الأدبي الناقد في الوقوف على بنية الأسلوب والسرديات في عصر تسجيل مدونة الرحلة. لذا فإن التعامل مع أدب الرحلات من المنظور النقدي يكشف الكثير من الرؤى والفنيات الأدبية والأسلوبية. فدراسة أدب الرحلات بوصفها خطابا أدبيا إبداعيا مكونا من أنساق جمالية وإنسانية جديدة توفر مادة أدبية ولغوية للباحث الأدبي، وتكشف الجديد من البنى اللغوية وما قد تحمله من جماليات وأفاق إنسانية ومعرفية جديدة.
مستمعينا الكرام، لقد قدم أدب الرحلة خطابا أدبيا مختلفا في الصياغة والبناء، جاء اختلافه في كونه معبرا عن مشاهدات وأحداث حقيقية يزعم الرحالة أنه عاينها بأم عينه وعاشها بجوارحه، فهي تجربة حقيقية معاشة تفترض الصدق في المعلومة والحدث، وهذا يخالف الإبداع التخيلي في القص والمقامة والشعر والسيرة الشعبية. وإن كان فيها واقع أو جزء من الواقع، إلا أن منشئها لا يزعم أنه يعبر عن الواقع من الأساس. وهذا لا يعني أن أدب الرحلة هو صورة من الواقع تماما، وإنما هو أيضا معبر عن رؤى المنشئ وتصوراته وما عايشه بشكل خاص وتفاعل معه وأثر فيه. ويمكنه في ذلك أن يستبعد الذكريات المؤلمة والمواقف المخجلة والعقائد والمذاهب التي تخالف قناعاته، ويذكر أمكنة زارها دون غيرها، فهو تعبير جزئي شخصي أقرب إلى الذاتية منه إلى الموضوعية والشمولية.
أعزائي الأفاضل، هناك تناولات عدة لكتب أدب الرحلات تعتمد على المقارنة بينها، أي بين طريقة السرد والأجناس الأدبية التي تتقاطع فيها، مثل السيرة والتراجم والتاريخ والجغرافيا والسجل الاجتماعي والحكي والخبر والشعر والرسالة واليوميات، أي يقارن الباحث بين نصوص أدب الرحلات من خلال هذه التقاطعات. وهذا منهج مهم في إيضاح تفرد كل نص عن غيره، إلا أن التناول الرأسي الذي يدرس الكتاب بوصفه وحدة بنيوية ونصية وأسلوبية يعطي المزيد من الأبعاد الفنية والرؤيوية المتأتية من التعامل مع الكتاب بوصفه وحدة كلية ليست برؤى جزئية.
من هنا نقول إن كتب الرحلات تمثل معيناً لا ينضب للباحثين في العلوم الإنسانية عامة، نظراً لأنها ليست مجرد نصوص بها الطريف والغريب والمثير، بل فيها الكثير من الأبعاد الجغرافية والثقافية والأدبية والشعبية.
مستمعينا الأطائب، تقبلوا منا في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج فضاءات أدبية كل شكرنا وامتناننا وتقديرنا على حسن مرافقتكم لنا. راجينا أن نكمل مداولاتنا حول أدب الرحلات في التراث الإسلامي وجوانبه المختلفة في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى.
شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
بوصل منك معشار، لو حبري من سبع بحور.
يا شمس الرحمن طول بال من قبل الأملاك والأكوان، هاي أدب كنت وبيك كان.
يا نجم الله الثاقب، يا سيف الله الضارب، يا أسد الله يا ابو الحسنين.
يا نجم الله الثاقب، يا سيف الله الضارب، يا اسد الله الغالب،
بيت الله مهدك شرفت يا ابو الحسنين.
يا حيده دخلك يا داحي البوار، انت الباب الرباني، نحن ترابك يا ابو تراب غيرك ما
ربك جاعل فيك سرا، ذاتك بخر الأشرف ذات، درع مفصل عالمختار، سيف مجرب بالشيدات.
يا نبأ القرآن وصل الدين، وبشأنك هالناس مختلفين، فاز وأشياء
ادرب خيبر شو اللي صار، لو بدك من بعد الباب شلت القلعه يا كرار.
حيدر غوث الدين والملهوف، اسمك يا مولاي ما في خوف، عيني ولا مويا اغلى حروف.
للقاصد نجف الطالب ما بيرجع عندك خايب، يا مطير العجايب حلفك بالزهرة اشفع لي يا ابو السبطين.
بالقاصد نجف الطالب ما بيرجع عنك خايب، يا مطير العجايب
حلفك بالزهرة اشفع لي يا ابو السبطين.
يا حيدا دخلك يا داحي البوار، انت الباب الرباني،
حملي علينا ما يهمنا السماء تنزل علينا، ننده بالشدايد يا علينا، وتحضر كالبرق يا داحي البواب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها لحضراتكم، ونحن نلتقيكم من جديد عبر محطة أخرى من برنامج نساء من إيران. آملين أن تمضوا معنا أوقاتا عامرة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع، فكونوا معنا.
أيها الإخوة والأخوات، تعتبر الدكتورة مينو محراز من جملة المسؤولين والخبراء حيث ضاع صيتها منذ انتشار فيروس كورونا من خلال إجراء العديد من الحوارات مع وسائل الأعلام، وكان لها دور مهم في التوعية بشأن هذا الفيروس والحيلولة دونه. وللأسف فقد أصاب فيروس كورونا خلال السنتين الماضيتين وحتى اليوم الملايين من الأشخاص، وقضى على حياة عدد كبير منهم. وفي هذه الظروف وظف الأطباء ومسؤولو الكوادر الطبية في جمهورية إيران الإسلامية كل الإمكانيات اللازمة لمعرفة هذا المرض والسيطرة عليه. وكانت السيدة الدكتورة مينو محرز الأخصائية في الأمراض المعدية والعضو الثابت في اللجنة الوطنية لمحاربة كورونا في البلد من جملتهم.
مستمعينا الكرام، ولدت السيدة مينو مهراز عام 1948 في طهران، وفي سنة 1966 تخرجت من الثانوية، وبدأت منذ ذلك الوقت حينما كانت في 18 الدراسة في فرع الطب في كلية الطب بجامعة طهران. وبعد إنهائها الدورة العامة عام 1971 واصلت الدراسة في فرع العدوى الاختصاصي، وفي سنة 1974 نجحت في الحصول على شهادة الدكتوراه في هذا الفرع من جامعة طهران. وهي تجري الدراسات والبحوث منذ سنين حول مرض نقص المناعة المكتسبة أي الإيدز في إيران ومنطقة المتوسط الشرقية، وتولت رئاسة مركز بحوث الإيدز في إيران منذ افتتاحه، كما أنها عضو في لجنة السل وحمى مالطا في البلاد، وعضو في قسم العلوم الصحية، ولها خلفية في مجال رئاسة تحرير مجلة الأمراض المعدية والأمراض الشائعة في المناطق الحارة.
نعم، والدكتورة مينو محرز أستاذة في جامعة علوم الطب بطهران وعضو في أكاديمية علوم الطب الإيرانية، وقد اختيرت كطبيب نموذجي من جانب مؤسسة المجلس الطبي، وحازت على العديد من الجوائز في الجامعات المعروفة، وكانت من جملة ذلك من بين الأشخاص الأفضل المرشحين لجائزة العلامة الطبطبائي الوطنية، والتي تقدم كل عام إلى الباحثين والأساتذة البارزين.
قامت السيدة مينو محرز بتأليف كتابين، كما ترجمت 4 كتب في مجال الطب، وقد نشرت هذه الأخصائية المتميزة 41 مقالة في المجلات الفارسية و60 مقالة في المجلات العالمية، وهي عضو في لجنة تدوين التعليمات العلاجية. تقول الدكتورة مينو محرز في حوار أجري معها:
منذ 35 سنة وأنا أقوم بالتدريس في جامعة علوم الطب بطهران، وقد توليت رئاسة مركز بحوث الإيدز منذ افتتاحه، وأجري الدراسات والبحوث منذ 30 عاما في إيران ومنطقة المتوسط الشرقية حول مرض نقص المناعة المكتسبة باعتباري خبيرة في منظمة الصحة العالمية، كما أنني عضو في أكاديمية العلوم.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران، نتحدث حول شخصية السيدة مينو محرز.
نعم، مستمعينا الكرام، تعد الدكتورة مينو محرز من بين السيدات العاملات في المجال الطبي، حيث جندت نفسها لخدمة الكوادر العلاجية منذ بدء انتشار فيروس كورونا. وقد أصيبت هذه السيدة عام 2020 بهذا الفيروس، واستطاعت بعد إنهاء فترة الحجز الصحي التغلب على هذا الفيروس وأن تلتحق من جديد بكوادر تقديم الخدمات إلى المرضى. وترى الدكتورة محرز في كلمة لها أشادت فيها بالكوادر العلاجية في إيران أن هذا المستوى من التضحية لدى هذه الكوادر إنما هو دليل على وجود الحب والإيثار لدى هذه الأسرة للناس، وهي تطلب من الشعب الإيراني أن يحافظ من الآن فصاعدا على هذا الحب الذي يضمره في حياته لبعضه البعض. وهي تعتبر الالتزام بالصحة الشخصية والالتزام بالتباعد في هذه الظروف من شروط إضمار الحب لأبناء جنسنا، وتقول في هذا المجال:
لقد علمنا مرض كورونا ألا نتأخر ولا نتخلف في مجال إشاعة ثقافة السلوكيات الأساسية مثل ضرورة غسل اليدين وكيفية العطاس وما إلى ذلك، ويجب علينا أن نخطو خطوات جادة في هذا المجال. يتركز النشاط الرئيس للدكتورة محرز في مجال محاربة مرض الإيدز، وعلى حد قول رئيس مركز بحوث الإيدز في إيران الدكتورة محرز، فإن
مركز بحوث الإيدز في إيران يتمتع بدور رئيس في إيران والمنطقة باتجاه رفع مستوى الوعي في مجال نقص المناعة المكتسبة، ولذلك فإن هذا المركز يعمل عبر التعاون مع المراكز البحثية الأخرى ومن خلال إجراء البحوث والتعليم والتدريب وتطوير البرامج الأنموذجية على تحقيق أهداف مثل زيادة أعمار الأشخاص المصابين والحيلولة دون انتقال فيروس الإيدز ورفع المستوى الصحي للأشخاص المصابين بهذا المرض.
تزوجت السيدة مينو محرز سنة 1971 من الدكتور كورو الشاميمي الطبيب والجراح العام حينما كانت في 24 من عمرها. وقد اختار إيران رغم أنهما كانت تتوفر فيهما شروط السفر إلى البلدان الأجنبية. يقول زوجها: لم أكن أرغب أبدا بالذهاب، لا أنا ولا حتى السيدة محرز، لم نفكر أبدا بالسفر رغم أن أخي وإخوتها مواطنون في أمريكا، فكنا نمتلك شروط السفر والإقامة، ولكننا كنا نحب إيران دوما.
مستمعينا الكرام، كل الشكر والامتنان لكم على طيب متابعتكم، راجين منكم أن تبقوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم نساء من إيران. حتى ذلك الحين في أمان.
شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
علي 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 يا علي يا علي روحي ما تهوى غيرك، يا علي يا علي قلبي صاير اسيرك، انا عشق قلبي بتينا عيني غيرك ما حيلة، انا عشق قلبي بتينا عيني غيرك ما حيلة، يا امامي يا امامي يا امامي يا حيدر، يا علي 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 علي
قلب حبك يريدك دخل عيونك
علي،
انت عشق وغرامي صرت مجنونك
علي،
قلب حبك يريدك دخيل عيونك
علي،
انت عشق وغرامي صرت مجنونك
علي،
بيك افكر دايم يا لبد ما نايم عقلي يمك هايم يا غرامي، انت دين وصلاتي يا صرت كل حياتي، انت أحلى منياتي يا غرامي
يا علي يا علي
حبك بنبض صاير
يا علي يا علي
عقلي ظل دوم حاير آخر الحب وأوله بعين غيرك ما حله يا إمامي يا إمام
علي 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 علي
تاني ارد الطيفك يمر
علي
كل شي بيا يحبك يعشقي من الزغر
علي
بليل يسهر تاني ارد الطيفك يمر
علي
عاشقك تدريني تهوى شوفك عيني نظرتك تحييني يا حبيبي نفس صرت بريتي انت كل عافيتي يما كان امنيتي يا حبيبي
يا علي يا علي
يا نبض شرياني
يا علي يا علي
واحد بلا ثاني علي باء البسملة بعين غيرك ما حلى يا إمامي يا
علي علي علي
حيدر
علي علي علي
حيدر
علي 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 يا حيدر
بعيدك يا حياتي
يا علي يا علي
لساني هو حروفك
يا علي يا علي
يوم تتمعوفك يا عظيم المنزلة بعين غيرك ما حلى يا إمامي يا إمامي
علي 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 يا حيدر علي علي يا علي يا علي روحي ما تهوى غيرك يا علي يا علي قلبي صاير أسيرك
خلافة تريدك